الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة لقاءاتنا وسلسلة محاضراتنا المتعلقة بسيرة خير البشر، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى المجلس 25 بفضل الله عز وجل. وقد تكلمنا في المجلس السابق والمجلس الذي قبله عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعوته لأهل الطائف، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من تغيير قريش طريقتها في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا المجادلات التي بدأت من قريش لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الجبال التي كانت في مكة، وبعضهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يقلب الصفا، جبل الصفا، ذهبا، ومنهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته عبد الله بن أبي أمية وقال له اجعل لك سلما تصعد فيه إلى السماء، ثم نراك تصعد فتأتي بكتاب تقرأه علينا. انظر إلى، قال وإذا أتيت بذلك وفعلت ذلك لا أظن أنني آمن بك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يواجه مثل هذه الطريقة الاستهزائية به، يطلبون منه الآيات. وهناك من الآيات التي سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله عز وجل لهم، ولكنهم لم يؤمنوا، منها انشقاق القمر. هذه الأحداث بعد أحداث الذهاب إلى الطائف. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من البعثة. ندخل الآن في السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الهجرة، السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. استمر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في المواسم وفي الأسواق، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم موسما من المواسم إلا وهو يدعو إلى التوحيد. وهذا يا أخواني يعطينا الدافع أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة قد يدعو مرة ومرتين، وقد يأمر بمعروف مرة ومرتين، وقد ينهى عن المنكر مرة ومرتين، لا يستجيب له أحد. هذا تقدير الله عز وجل، افعل ما طلبت به، افعل ما أمرك الله عز وجل به. فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. لا يعني ذلك أن هذا النبي الذي لم يؤمن له أحد وأتى مفردا أنه قد قصر في دعوته، كلا ورب، بل هو أدى هذه الأمانة التي أعطاه الله عز وجل إياه، ولكن بتقدير الله عز وجل لم يؤمن له أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعوة إلى الله عز وجل مع ما واجه. وقلنا دخل مكة بعد جوار المطعم ابن عدي. ففي السنة 11 كان إسلام أحد الصحابة الذي كان رأسا في قومه، كان رئيس قبيلة دوس، وقبيلة دوس معروفة من قبائل اليمن، وكان منها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر. كان هذا الرجل هو الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي لما جاء أحد المواسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأخذ القصة بالتفصيل، أن دراستنا ومحاضراتنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء من التفصيل، كيف دخل مكة وكفار قريش كانوا يقولون له ابتعد عن محمد، لا تأتيه فيفتنك في دينك. هذا الرجل العظيم أسلمت بعده قبيلته، صحيح في البداية أسلم بعض الرجال من قبيلته، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 70 بيتا من بيوتات قومه، ولكن بعد ذلك آمنت قبيلته كلها كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. في صحيح مسلم أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المواسم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وسيأتينا الرواية التي في سيرة ابن إسحاق التي أقرها ابن القيم في زاد المعاد، ولكن الحديث في صحيح مسلم مختصر. فجاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلم رضي الله تعالى عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك يا رسول الله في حصن حصين ومنعة؟ يعني يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يأتيه إلى بلاد دوس في اليمن، وهناك حصن حصين ومنع لك مما تواجهه في مكة. وهذا الأمر يا أخوان لو قبله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان للأنصار ذكر في التاريخ أو قل ذلك، ولكن مما خبأه الله عز وجل لنا لفضل هذا القوم، قوم الأوس والخزرج. شوف تقدير الله عز وجل، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمر قد قدره الله عز وجل للأوس والخزرج. لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض من الطفيل لذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هجرته بدل ما يكون إلى المدينة إلى يثرب لكان إلى بلاد اليمن بلاد دوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفض ذلك، وجاء في الرواية في صحيح مسلم: فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. ذخر الله عز وجل هذا الفضل للأنصار رضي الله تعالى عنهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الآن ذهب الطفيل إلى قومه، بعد سنوات هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، رواية في صحيح مسلم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سمع بالهجرة الطفيل فهاجر الطفيل إليه في المدينة، الطفيل بن عمرو الدوسي حتى نربط الأسماء الآن، هاجر من بلاده إلى المدينة، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة. الاجتواء معناه التعب أو المرض الذي يصيب الإنسان من سكنه غير بلده، فاجتووا المدينة، أصابهم هذا المرض وهذا التعب من سكن المدينة بلاد غير بلادهم. جاء في الرواية: فمرض الذي مع الطفيل فجزع، وهذا تقدير الله عز وجل، بشر لما أصابه المرض الذي كان مع الطفيل رضي الله تعالى عنه مع أنهم آمنوا، جزع من هذا المرض والاجتواء الذي أصابه في المدينة، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة. المشاقص جمع مشقص المقص، والبراجم هي هذه التجاعيد التي تكون في الأصابع تجتمع فيها الأوساخ، فأخذ المقص فقص بها ماذا؟ براجمه، يعني أطراف الأصابع. هنا شوفوا في بعض الأحيان الإنسان يصل فيه ما يصل، ولكن لابد عليه أن يصبر، أن يستعين بالله عز وجل، أن يتوكل عليه مهما أصابه من البلاء ومن المصائب. فهذا الرجل الذي مع الطفيل رضي الله تعالى عنه لما أصابه ما أصابه ماذا؟ قطع من براجمه، من هذه الأطراف من أصابعه، فشخبت يداه حتى مات رضي الله تعالى عنه. شوف سال الدم من هذه الأطراف، وقدر الله عز وجل أن يموت من هذا الدم الذي سال من أصابعه رضي الله تعالى عنه، وهو مسلم قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرآه الطفيل يعني بعد فترة في منامه، الطفيل رأى صاحبه وصديقه، رآه في المنام، فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، رآه في هيئة حسنة ولكن قد غطى يديه الأماكن التي قد قطعها رضي الله تعالى عنه. فقال له: ما صنع بك ربك؟ الطفيل يسأل صاحبه الآن في المنام: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والآن الهجرة ليس بالأمر السهل، تترك بلادك وتذهب إلى ديار أخرى تعبد الله عز وجل فيها وتنسى ديارك، لا يجوز الرجوع بعد الهجرة. فأن تترك البلاد وتترك أهلك وجميع أقاربك من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالهجرة أجرها عظيم. فغفر لي، يقول هذا الرجل الذي مع الطفيل، قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك تكملة، الأصابع ما شأنها؟ قد غطاها. فقال الطفيل، يسأل مرة أخرى، يقول: ما لي أراك مغطيا يديك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. أنت الذي فعلت بنفسك ذلك، غفرنا لك بهجرتك ولكن لن نصلح لك هذا الفعل الذي فعلته. فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ذهب إليه. وهذا يعطينا يعني فائدة، إذا طرأ عليك أمر، شيء تريد أن تعلمه، رؤية، قصها على أهل العلم، لا تذهب إلى أي أحد، لا تذهب إلى المتردية والنطيحة وغير ذلك. ذهب الطفيل رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصها عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى هذا القلب العظيم وهذا الرجل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، يدعو الله عز وجل، ها، ولديه فاغفر. شوف الدعوات، لم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم ولا 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 ولا، اللهم، حديث في صحيح مسلم، وليديه فاغفر. ولا شك أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب عند ربه. هذا الحديث في صحيح مسلم. في صحيح البخاري قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قدم طفيل ابن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم الطفيل جاء في بعض الروايات معه 70 أو 80 بيتا من بيوتات دوس، وكان من ضمن من آمن وجاء مع الطفيل ترى أبو هريرة. أبو هريرة الصحابي الجليل صاحب الروايات، حسن من حسنات الطفيل رضي الله تعالى عنه، لأنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قريب من خيبر، وقد قسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر. فأبو هريرة الآن المعروف، لا شك لو سألنا أي واحد، الصغير قبل الكبير، يعرف من هو أبو هريرة، ولكن الطفيل قليل من يعرفه. ولكن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما جاء في السيرة أسلم بدعوة الطفيل رضي الله تعالى عنه. فقد تكون مغمورا في التاريخ، ولكن لك من الحسنات العظيمة التي تكتب عند الله سبحانه وتعالى. لا يشترط أن تعرف ويشار إليك بالبنان. ومن جميل ما يتداول الآن في الحالات وغيرها، أنه لا يشترط أن تكون معروفا أمام الناس، إنما الأثر، ويستدلون بالآية: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا؟ رسل عند الله عز وجل. نحن لا نعرفهم ولا نعرف أسماءهم ولا نعرف شيئا عن سيرتهم، ولكن يكفي أنهم رسل. يعني ما هي مرتبتهم؟ الله أكبر، لا يعرفون الآن في التاريخ. لو فتحت كتابا من الكتب، حتى كتب أهل الكتاب، لا تجد بعض الرسل هؤلاء الذين أخفاهم الله عز وجل مذكورين، ولكن أثرهم يعرفه الله عز وجل، ومنزلتهم عظيمة عند الله عز وجل. ورسلا لم نقصصهم عليك. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قدم الطفيل وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها. الحين اللي جاءوا 70 بيتا تقريبا أو 80 بيتا مع الطفيل، ولكن قبيلة دوس قبيلة كبيرة، فمن حرقتهم على باقي القبيلة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن دوسا قد عصت وأبت، يعني ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما جاء في المسند قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقلت هلك الدوس، يعني سيدعو عليهم. أبو هريرة الآن بالكاد قدم، لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أنه الرحيم الرؤوف، أنه الذي يريد هداية الناس، لا غواية الناس ولا إهلاك الناس، كما جاءنا لما جاءه ملك الجبال مع جبريل. النبي ضرب والدماء تسيل وفعل فيه ما فعل، صماطان يعني جانب الطريق، وضرب قرابة الكلوين أو الثلاثة وهو يضرب حتى أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو حصل شيء يسير منه انتقام للنفس شديد، قد يكون صديقك 20 سنة ويفعل فيك موقفا واحدا. شوف الشيطان كيف ينزغ في القلوب والفجور في الخصومة، بل تستطيع أن تؤدبه بكلمة، لا تؤدبه بشيء أعظم من ذلك. قد يكون لك صاحب له معاملة ولا شيء توقف معاملته أو تؤذيه في يعني مصلحة من المصالح وغير ذلك، هذا واقع نسمعه. بعضهم يصبح بطلا أمام الناس، عطلت فلان لأنه فعل بي كذا وكذا، والله هذا ليس من الفخر في شيء، بل قل سامحت فلانا هذا هو الفخر، عفوت عن فلان هذا هو الفخر. أما نأتي فلان والله في السيارة، نسمع حتى بعض إخواننا وكذا عمل لي كذا في السيارة، والله أني رحت صفقت وكذا، هذه أمور ليس فيها الفخر، بل قل أخطأت، غضبت، ليتني ما فعلت كذا وكذا. أما أنك تأتي وتقول فعلت وفعلت والذي بجانبك يصفق لك، كلا وربي، بل الفخر أن تقول عفوت عنه وأنا قادر، سامحته وأنا أستطيع أن أقابله بالمثل للعكس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فقال أبو هريرة: خلاص هلك الدوس، سيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. الله، هذه الدعوات. ولذلك جميل لما نسمع من بعض الأخوة مثلا، حتى لو كان من كان، وقبل قليل أعجبتني الكلمة حقيقة من أخي الكبير، إذا أراد أن أسميها أو لا لأن شيء مسجل، في هؤلاء قال: أسأل الله أن يهديهم. أنا أذكرها، يعني هذه من جميل الكلمات، ترى هذه الكلمات التي ينبغي أن تصدر. ولذلك من جميل كلمات الشيخ الألباني لما سئل عن بعضهم قال: أسأل الله عز وجل أن يهديه أو يقصم ظهره، إما هداية أو قصم الظهر، لأنه سيؤثر على الدعوة. فالهداية مطلب جميل جدا، الدعوة للآخرين مطلب جميل جدا، ليس فقط الدعوة على الآخرين. ومن أشد ما نسمعه أنه كلما اتصل أحد بينه وبين آخر مشاجرة أو قتال أو شيء، هل يجوز أدعو عليه؟ هو من ناحية الجواز يجوز، ولكن لماذا لا يكون الدعاء له؟ هذا مقدم، تدعو له بالهداية، هذا أمر عظيم جدا يحتاج أن نربي به أنفسنا. هذا ما جاء في رواية مسلم ورواية البخاري. نأتي على تفاصيل قصة الطفيل رضي الله تعالى عنه وما حصل له لما دخل مكة ولما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما رجع إلى قبيلته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل له حتى في آخر حياته. والرواية عند ابن إسحاق في السيرة، وقد ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وأقرها مثبتا لها رحمهم الله تعالى. كان الطفيل رضي الله تعالى عنه ممن يأتي إلى الحج كما يأتي العرب إلى مكة. وكان الطفيل رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها لما جاء إلى الموسم إلى الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل يعني رجلا معروفا عندهم، شاعرا شريفا في قومه، قلنا رئيس قبيلة، من أحد رؤساء قبيلة دوس، شريفا في قبيلته، فيعرفه شرفاء مكة. فلما لقوه جاءوا إليه فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وانظر إلى الإرهاب الفكري، الحين ما في ضرب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، الآن أذية معنوية، أي واحد لا تذهب إليه. هذا من قبل دائما واحد يدعو إلى الله عز وجل مناهج أخرى، يقول لك فلان لا تجلس عنده، فلان لا تقرب عنده، ترى فلان منهجه فيه وفيه ابتعد عنه، هو ما سمع منك أي كلمة خطأ. هذا الإرهاب الفكري. قالوا: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، أتعبنا من كثر ما يفعل شيء يخالف ما نحن عليه، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته. هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقال محمد فرق بين الناس. نعم هو فرق، ولكن فرق بين الحق والباطل. لماذا؟ قد يكون هناك أب وابن، فيؤمن الأب ولا يؤمن الابن، أو يؤمن الابن ولا يؤمن الأب. قالوا هذا فرق جماعتنا وفرق، وقوله كالسحر يفرق بينه، هذا حق، هذا توحيد، هذه دعوة إلى الله عز وجل. قالوا: وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. حين قابلوه قبل أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا له أنه لا يسمع ولا كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من؟ الطفيل، شريف من الشرفاء وكبير من كبراء دوس وشاعر معروف، إذن يستطيع أن يفرق بين الصواب والباطل، بين الحق والباطل، بين السحر وبين غير السحر، بخلاف الجاهل الصغير. هذا الكلام يصلح إذا كان الرجل قليل علم، ليس بشريف وكبير عند قومه، لم يجلس مع الناس ولا يعرف يفرق بين قول الحكمة وغير الحكمة، ولكن رجل يعرف الكلام ويعرف الشعر ورئيس عند قومه، فيأخذ بهذه الكلمة مباشرة من رجالات قريش ولا يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا. كرروا عليه الكلام، فقرر أنه ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلمة. قال: ولا أكلمه حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا القطن. يقول: ذهبت إلى المسجد، حط إيش؟ القطن على في إذني، حتى لا أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلمة. شوفوا ماذا فعلوا به بهذا الكلام، وهذا كبير من كبراء دوس، فجعل القطن الكرسف في أذنيه وذهب. قال: فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. فإذا تذكرتم دائما يقال الرجل الذي كان يضع القطن في أذني حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو الطفيل بن عمرو الدوسي، كما جاء في رواية ابن إسحاق رحمه الله تعالى. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. هو تقدير الله عز وجل، مهما تفعل ومهما يبلغ، تقدير الله عز وجل أن يأتي ويقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الابتعاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون في بعض الأحيان حتى لو وضعت شيء وقربت من إنسان قد تسمع منه كلاما. قال: وهو قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. صحيح وضع القطن، بس قال لعله بعيد، إذا تحدث ودعا إلى الله عز وجل ماذا يحصل؟ لا أسمع. ولكن قدر أنه وقف قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يدعو إلى التوحيد. فمن تقدير الله عز وجل أن سمع الطفيل شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعت كلاما حسنا. شاعر شريف من شرفاء دوس، كبير من كبرائهم، يميز الحسن من الخبيث. قال: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي، الآن هو ما يريد أن يسمع ولا كلمة، وسمع كلاما حسنا، بدأ الكلام الحسن يدور في صدر الطفيل رضي الله تعالى عنه. قال: فقلت في نفسي: وثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. هنا عرف الحقيقة، قبل قليل غطى وغشاوة، أصبحوا غشاوة على عينيه لا تسمع منه. قال: سمعت كلاما حسنا، الآن أنا رجل شريف وشاعر ومن كبراء العرب، خلني أسمع منه، إن كان الكلام حسنا قبلته، وإن كان قبيحا لا والله رفضته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته. خلاص الآن قرر يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، انتظر، انصرف النبي عليه الصلاة والسلام بيته، قال: فاتبعته إلى بيته. قال: حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، إن قومك قالوا لي كذا وكذا، يعني لا تسمع من محمد، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف بالقطن. قال: لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا، فاعرض علي أمرك. الآن أنا أميز، سمعت الكلام الحسن، جئتك الآن، تقدير الله عز وجل. قالوا له وقالوا وقالوا وبذل الأسباب في البعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قدر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطفيل: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت. هكذا الإسلام إذا دخل القلب، الإسلام الصافي دين والله يعلم كل شيء في أمور الحياة، العقيدة، الفقه، الأخلاق الحسنة. بعضهم يريد أن يأخذ الأخلاق الحسنة من الكفار، لا والله يا أخوان، والله لو أردنا أن نأخذ الأخلاق الحسنة افتحوا القرآن والسنة النبوية، ماذا تريدون من الأخلاق الحسنة؟ من التعامل الطيب، والله كله في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تبون الصدق، تبون الوفاء، تريدون كل هذه الأمور موجودة، ولكننا لما أعرضنا عن هدي القرآن وهدي السنة أصبحنا نتلقف، يعني عفوا عن هذه الكلمات، حقيقة زبالات الأفكار، حتى بعضهم أصبح يأخذ أمورا يظنها أخلاقا وإذا دققت وإلا به خلاف الأخلاق الحسنة، ولكن لماذا؟ لانتكاس الفطر واتباع أهل الباطل واتباع الكفار، حذو القدة في القدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأخلاق والفطر تنتكس، يظنون ماذا؟ ما عليهم الصواب. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي في دوس. قال: وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي أن تكون لي عونا، أن تكون لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. يقول: أنا سأذهب إلى دوس الآن في اليمن، ولكن يا رسول الله اجعل لي آية، هذه الآية تؤثر في من أدعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية. في بعض يعني الأسئلة يقول: من الصحابي الذي جعل له النبي صلى الله عليه وسلم آية النور، آية النور؟ سيأتي تفصيل هذه الآية، هو الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه. قال: اللهم اجعل له آية. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر. الثنية اللي هو الطريق بين الجبلين، فجبلان وثنية بينهم مرتفعة تطلعني على الحاضر، يعني في مدينته عند دوس يرى الناس. الثنية الطريق بين الجبلين، بخلاف ماذا؟ النقب. النقب إذا قيل وسمعتم في السيرة وفي تضاريس المدينة، النقب هو الطريق في الحرة، الحرة الحجارة السوداء، فإذا صار طريق فيها هذا هو يسمى النقب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي في طريقه إلى غزوة بدر، مر بنقب بني دينار. النقب يعني الممر في الحرة، وكان بنو دينار يسكنون في هذا المكان. قال رضي الله تعالى عنه: حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح. نور بين عينيه مثل المصباح، الآن يريد أن ينزل على قومه. هذه الآية التي جعلت للطفيل رضي الله تعالى عنه، ولكن آية وفي الرأس قد يستغربها الناس. قال فقلت: اللهم، الآن يدعو الطفيل رضي الله تعالى عنه، قال: اللهم في غير وجهي، إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال أخشى، يقولون هذه مثلة، يعني تشويه في الوجه، لفراق ديني قومهم. فقال: اللهم غير وجهي، يعني هذا النور اجعله في مكان غير الوجه حتى لا يقولوا، هي تشويه في الوجه لفراق دينهم. قال فتحول فوقع في رأسي صوتي، كان معه صوت يحمله بيده، ففي رأس الصوت كان النور انتقل من الوجه إلى هذا الصوت الذي يحمله الطفيل رضي الله تعالى عنه. قال فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، كأني شايل إسراج قنديل معلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية، نازل من الطريق بين الجبلين إلى قريته ومدينته. قال حتى جئتهم فأصبحت فيهم. انظروا إلى دعوة الناس يا أخوان، الدعوة تحتاج إلى همة، تحتاج إلى نوع تعب وجهد. فالآن وصل إلى قومه رضي الله تعالى عنه. قال فلما نزلت أتاني أبي، والد الطفيل الحين، طفيل بن عمرو اللي هو عمرو الدوسي، قال أتاني أبي وكان شيخا كبيرا. ماذا قال له؟ أول ما واجه أباه، ما انتظر، يريد الهداية الآن. قال إليك عني يا أبتي، أنا جاي الآن، إليك عني يعني ابتعد عني الآن، أبوك. الدعوة يا أخوان. قال فلست معك ولست مني، أنا ما معك، أنا الحين عندي دين آخر. وهو يعرف الآن أباه وطريقة أباه، لأن الناس الذين تتعامل معهم يختلف الأسلوب، قد ينفع مع فلان الشدة، وقد ينفع مع فلان اللين، وقد ينفع مع فلان الهجر، وقد ينفع مع فلان الذي أنت وليه حتى لا يقول أحد تضر مثل أبنائك الضرب، قد ينفع مع هذا الولد أنك لا تكلمه 3 أيام. فأن تعرف تتعامل مع من، ليست هي طريقة واحدة، إنما هي طرق. حتى زوجتك اللي في البيت، في امرأة يمكن تهجرك 2 شهر، امرأة لا تقطع عنها المصروف من بكرة تسمع كلامك، امرأة لا والله، يعني كل شخص أمامك أن تعرف كيف تتعامل معه. فهو يعرف الطريق الآن مع أبيه. قال إليك عني، لست منك ولست مني. قال ولما يا بني، شوف الوالد يقول ولما يا بني، قال أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أي بني فديني دينك، مباشرة تقدير الله عز وجل، ديني دينك. شوف الأب كيف إذا وثق بابنه خاصة إذا كان الرجل صاحب يعني صاحب كلمة وصاحب صدق. وأنا دائما أقول إذا أردت أن تكون مؤثرا حتى في بيتك حتى عند جيرانك كن قدوة لهم. والله يا أخوان لا يرى منك الأبناء والبنات والزوجة والجيران أنك خلاف ما تدعوهم إليه. كن صادق الكلمة، إن كنت صادقا يتأثر منك الآخرون. قال فديني دينك مباشرة. قال فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت مباشرة. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه. قال ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. قال ثم أتتني صاحبتي، حين الزوجة خلص من الوالد، الآن من أتت؟ زوجته، زوجة الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فقال إليك عني فلست منك ولست مني مباشرة. فقالت لم بأبي أنت وأمي؟ فقال قد فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت له نفس كلمة الأب فديني دينك. فقال لها اذهبي إلى المكان الفلاني، كان عندهم حتى في ذلك المكان مثل الإله كانوا يعبدونه، ولكن كان مجرى للسيل أو كان للماء تغتسل فيه النساء. فقال لها اذهبي إلى المكان الفلاني فاغتسلي وتعالي. فقالت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ ذي الشرى الصنم الذي كان موجود بجانبهم. يعني هل أنت الآن في هذه الدعوة تخاف من الصنم الذي نعبده في ديارنا؟ فقال لا أنا ضامن لذلك، يعني أصلا ما أخاف من هذا الإله، وأنا أضمن لك أنه لن يمسك بسوء، وهذا قوة التوحيد. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليه نفسها، يعني أني جئت، فعرض عليه الإسلام فأسلمت رضي الله تعالى عنها. قال رضي الله تعالى عنه، وانظروا إلى الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل، قال ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علي. قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تكلمنا في حديث مسلم والبخاري لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزنا فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. قال فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. كان المجيء الأول والنبي صلى الله عليه طبعا أول مرة جاء في مكة ثم رجع، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة أخرى، ثم جاءه المرة الثالثة في المدينة. قال فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم من قومي والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. قال فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. خيبر تقريبا كانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى المدينة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى خيبر، فتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر يعاونونه ويقاتلون معه اليهود. قال فأسهم لنا مع المسلمين، أعطاهم من الغنائم. قال حتى إذا فتح الله عليه مكة قال قلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. هذا صنم ذي الكفين كان أيضا من أصنام قبيلة دوس. دوس لها بطون كثيرة وكل بطن لهم إله، ذو الكفين كان لأحد بطون دوس، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أرسلني على رأس هذه السرية أنا أعرف بهذه الأماكن وأنا أحرق هذا الصنم. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يوقد النار على هذا الصنم وهو يقول رضي الله تعالى عنه ينشد من الشعر قال يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك لست من العبيد لك وميلادنا أقدم من ميلادك نحن الذين نصنعك نحن أكبر منك كيف تكون إله شوف حتى في الشعر فيه حكمة قال إني حشوت النار في فؤادك حرقه رضي الله تعالى عنه قال ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتدت العرب سنكمل قصة الطفيل حتى وفاته رضي الله تعالى عنه لما ارتدت العرب خرج الطفيل رضي الله تعالى عنه مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة طليحة ابن خويلد الأسدي أسلم ثم بعد ذلك ارتد فادعى النبوة شوف تقدير الله عز وجل فأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيش لمقاتلة من؟ طليحة ابن خويلد الأسدي فانتصروا عليهم بعد ذلك أسلم طليحة وكان من المجاهدين في سبيل الله عز وجل شوف هذا الذي ادعى النبوة يا أخوان بعض المرات ترى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى فلان تقول والله لا يغفر الله لفلان مهما كان قال من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك هذا ادعى النبوة كان مسلما ثم ادعى النبوة ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه ومات شهيدا في أحد يعني معارك المسلمين في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فسبحان الله ما تستطيع أن تحكم على الناس ما لم يموتوا على الشرك والله المستعان قال حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها لأن كان طليحة يرأس طي وغطفان في نجد قال ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل سار الآن الطفيل ومعه من؟ ابنه إلى اليمامة اليمامة يقاتلون من؟ مسيلمة الكذاب وأيضا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في اليمامة في السنة 11 من الهجرة السنة التي يعني في سنوات خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فذهب هو وابنه عمرو لقتال مسيلمة فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة من الذي رأى رؤيا الآن؟ الطفيل رضي الله تعالى عنه انظروا إلى هذه الرؤيا العجيبة فقال لأصحابه الطفيل يقول لأصحابه إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي ما هي الرؤيا؟ قال رأيت أن رأسي حلق فنركز بهذه الرؤية وإن شاء الله ترى قريب ننتهي حتى لا أكون يعني ثقيلا عليكم قال رأيت أن رأسي حلق الطفيل يقول وأنه خرج من فمي طائر اللي يعرف تعبير الرؤية ترى يبلغنا نشوف عاد ضبطت معاه ولا لا رأسه حلق وخرج من فمه طائر وأنه لقيتني يقول الطفيل امرأة فأدخلتني في فرجها لقتني امرأة فخذتني وأدخلتني في فرجها قال وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا يبحث عني ويطلبني ابني عمرو ثم رأيته حبس عني خلاص يعني وقف ما يطلبني حبس ما استطاع أن يصل إلى المكان الذي ذهبت إليه فلما سألهم قالوا خيرا إن شاء الله فقال أما أنا والله فقد أولتها عندها التأويل رضي الله تعالى عنه قالوا ماذا يا طفيل قال أما حلق رأسي فوضعه سيقطع رأسه وأما الطائر الذي خرج من فمي قال فروحي وأما المرأة التي أدخلتني فرجها، ها ما هي؟ الأرض تحفر لي فأغيب فيها، أما طلب ابني إياي ثم حبسه عني، كان وراي وبعدين حبس عني، قال فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني، سيجهد ويصيبه ما أصابني، ولكن ليس في الفترة هذه الذي هو فيه، سيأتي ما حصل له ولابنه. فقتل الطفيل شهيدا باليمامة، كان في طريق اليمامة، سبحان الله، شوف قصته كيف، يعني قليل من يعرف تفاصيل هذه القصة. قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة، كاد أن يموت منها، كان وراءه، فجرح جراحة شديدة عمرو ابن الطفيل، ثم استبل منها، يعني عوفية منها اللي هو عمرو ابن الطفيل، ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر شهيدا رضي الله تعالى عنه، اللي هو عمرو ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه. فقتل شهيدا الطفيل في اليمامة، وقتل في اليرموك ابنه عمرو رضي الله تعالى عنهما في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وأعتذر عن الإطالة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يبارك وإياكم، الله يحفظكم.